بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم وتسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا المتصل حول التشريع ووجوه الإعجاز فيه وموضوعاته التي جعل طرحها الله عز وجل على عباده حتى تقوم بها حياتهم. وقد عرجنا في اللقاءات الماضية عن وجهين وبقي معنا وجهين. عرضنا عن شرائع الله التي شرعها للتعامل الإنسان مع ربه، وعرجنا على شرائع الله التي شرعها لتعامل الإنسان مع نفسه، قلبه وبدنه وروحه ونفسه وشيطانه. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع الثالثة، شرائع الله التي شرعها للإنسان للتعامل مع أبناء جنسه، مع بني الإنسان أيا كان نوعهم وأيا كان لونهم وأيا كان جنسهم وأيا كان وضعهم، القريب والبعيد، المؤمن والكافر، الذكر والأنثى، في كل مجالات الحياة وعلى كل مستويات الحياة، في الأسرة، في العائلة والعاقلة، في المجتمع والأمة، مع البشرية قاطبة، في أي مجال من مجالات الحياة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، جنائية، قضائية، كل هذه المسائل رب العباد فصلها تفصيلا. وهذا التفصيل بني على علمه. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم، فلا أعلم بالناس من رب الناس. من من الناس يعلم أحوال الناس جميعا؟ هل يزعم ذلك أحد؟ فكيف يشرع للناس من يجهل أحوال الناس؟ كيف يشرع للناس من علمه لا يكاد يذكر من أحوال الناس أو عن الناس؟ هذه مسألة في منتهى الخطورة. الناس وضعوا أنفسهم في موضع رب الناس وانبروا للتشريع للناس من دون رب الناس، ونسي هؤلاء إمكانياتهم وملكاتهم، وأن طاقاتهم محدودة وإمكانياتهم عاجزة، وألا علم للإنسان بواقع الإنسان وحقيقته. فالإنسان الذي يشرع له، الكل يقر أنه روح ومادة، ولا مادة فقط، يقينا روح ومادة. ما مبلغ علم الناس بالروح؟ لا علم. ما مبلغ علم الناس بالمادة؟ لا يكاد يكون علم، لأنه محدود جدا، بدليل أننا ما زلنا للآن نبحث في مادة الإنسان وجسمه. كلما مرت بنا الأيام اكتشفنا الجديد عنه. توقفت الاكتشافات عن الإنسان للآن؟ هل يزعم ذلك أحد؟ ما زلنا نكتشف المادة، مادة الإنسان وطينته. أليس اكتشافنا للجديد خير دليل على طول جهلنا بالإنسان؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهل. فنحن نجهل الإنسان يقينا، وما زلنا نكتشف فيه. فكيف نتعامل مع إنسان نجهله حقيقة، ثم نقنن له ونشرع ونظن أنه بهذا التشريع سينصلح، سيستقيم، سيبلغ الغاية في العطاء وحسن إدارة الحياة؟ يا إخوان هذه مسألة في منتهى الخطورة. رب العباد علمنا أنه وحده الذي يعلم خلقه، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا ساق لنا في القرآن الكريم معاني دقيقة جدا. الإنسان الذي نشرع له، هل كل الناس اسطمبة واحدة حتى نأخذ من بعضهم تجارب نطبقها على البقية؟ أقرب مثال، لما نحب نضع نظام لأناس على الأقل يكون بينهم توافق، ولا ينفع أشرع تشريع أو أضع نظام لواحد درجة فهمه للنظام 1% والآخر فهمه 100%، هل يستويان في أخذ النظام وتطبيقه؟ التفاوت العجيب بين البشرية من يعلمه؟ رب العباد، هذه اللطيفة تكون موضوع درس الليل. رب العباد صنف الناس صنفا صنفا ليبين لنا حقيقة أنه لا يعلم رب الناس، لا يعلم حال الناس إلا رب الناس، لا يعلم. الإنسان منا يحيى فيه آفات في قلبه قد لا يلتفت إليها ولا يأبه بها ولا يظن وجودها فيه. إي والله يا إخوان أمر عجب. كنت ألقي محاضرات فأمرض القلوب، فأخ قال لي عم الشيخ، قلت له، قال لي كلما جلست أمامك وتحدثت عن مرض أمراض القلوب أشعر أنه فيه، حتى كرهت سماع الدرس لأن كل مرة أكتشف عيب فيه وأنا لا أدري. يا إخواننا كم فينا من أمراض وكم لنا من أحوال لا نعرف حتى تكييفها، لا نعرف حتى توصيفها، لا نعرف حتى اكتشافها، فكيف نعالجها؟ رب العباد ما ترك حال للعباد إلا وبينه في وحيه. لا أقول حاله الظاهر وحده الطافح على جسده من أخلاق ظاهرة، بل وأحوال القلوب الباطنة، وحنرى كيف صنف القرآن الناس بناء على علمه بظواهرهم وباطنهم. تصنيف رباني عالي عالي بنى عليه أحكامه التي وضعها. ما بنى الأحكام ولا شرع الأحكام لمخلوق لا يعلم، لإنسان لا يعلم حقيقته، لا يعلم سره وعلنه. إذا ندرك هذا المعنى، المستعرض للقرآن يذهل، وده أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، تصنيفه للخلق. خلي بالنا ماذا أقول يا إخواننا، ده احنا حتى الذي نحترفه من واقعنا معلوماتنا فيه ضحلة أمام معلومات الله عز وجل عنه. على سبيل المثال العرب أهل لغة، مش كده ولا إيه؟ لغتهم إيه؟ العربية. خلي بالنا، هل اللغة العربية عند الناس واحدة؟ اللفظ واحد ممكن يستخدمه قوم بمعنى وقوم آخرون بمعنى آخر، واللغة العربية متصلة جدا، واسعة جدا. اللفظ له معنى أصلي في اللغة، ولكن اللفظ الأصلي قد يستخدم استخدام اصطلاحي. يعني استخدام اصطلاحي يصرفوه على معنى معين غير معنى الأصل. قوم من الأقوام، قوم آخرون يصرفوه على معنى آخر، واللفظ واحد. وتفاجأ بأن قبائل العرب كل قبيلة استخدمت اللفظ بمعنى، حتى وصل العرب في زمان النضج في اللغة العربية
ووصول الناس إلى مرحلة أن صارت العربية عند الناس سليقة يشربوها مع اللبن. الأطفال يولد الطفل لسانه عربي مبين واضح واضح، حتى نشأ أقوى جيل في العربية الذي فيهم تمت بعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بس ما صار الحبيب انتو بخلة، طب زيدوا النبي صلى، اللي مش هتصلي بزيدوا صلي بالعافية، عايزين صلاة يرتد بها أركان المسجد. أيوة كده كل واحد يوشوش يا أخوانا، خايفين صلي الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. إذا ندرك النبي بعث لأقوى جيل في اللغة، ومع ذلك فيما بينهم هم حاروا في استخدام العرب لألفاظ العرب. أقول حاروا حاروا لكثرة المرادفات في اللغة ولكثرة اللغات في اللغة. يعني لغات يعني اللفظ واحد ولكن كل قبيلة بتستعمله استعمال لمعنى بعينه يختلف عن القبيلة الثانية. ولغاية النهاردة احنا عرب، ها لما تنادى على واحد في مصر تقول له تعالى يا ولد وهو راجل كبير يعتبر ذي ايه؟ إهانة، مش كده ليه؟ لما تقول لي ولد بتصغره بتحتقره، مش كده ليه؟ طب ايه رأيك قولها لواحد من اهل مكة قول له تعالى يا ولد، لو قاعد هيقوم زي الحصان ولو كان شيبة في التسعين، تقول لي يا باشا يعتبرها اهانة؟ يا فندي حضرتك سعادتك قول له تعالى يا ولد في قمة النشاط في قمة القوة. ليه؟ لاختلاف الاستعمال اللفظ يا اخوانا. عندهم ولد لما تقول له تعالى يا ولد يعني اللي ما جبتوش ولادة، يعني ما فيش زيه، يبقى انت مدحته ولا اهنته؟ مدحك ما يقومش ليه جري. وضحت؟ في مصر احيانا نستخدمها بمعنى المدح، لما نشوف واحد عمل عمل فريد من نوعه لك يا سلام فلان ده ولد. قلتها في معرض المدح ولا الذم؟ الله، ثم تعالى يا ولد كان الذم ليه؟ لاستخدام العرب لها استخدام يفيد الذم تارة ويفيد المدح تارة. وضحت؟ قبائل تستخدمها للذم وقبائل تستخدمها للمدح واللفظ واحد. صعب، عندنا في مصر نقول فلان صعب، صعب يعني ايه؟ عنيد، دماغه ناشفه، مش كده ليه؟ طب قولها لواحد من اهل اليمن وخاصة الحميريين، اهل حمير، يطلع الخنجر اللي في دمه ويجيب كرشك عشان تصحصحه لحد راح اليمن يفوق نفسه، تقول لهم صعب يجيب كرشك على طول. ليه؟ انا صعب عندهم معناه ايه؟ مش عنيد ابدا، صعب عندهم اقدر صفه الحمار النتن اللي بيعض ورفس. وضحت؟ فاللفظ واحد لكن الاستخدام تباين، لان العرب اللغه طيعه في السنتهم واستخدموها استخدامات عجيبه جدا، وده اللي اعطى اللغه العربيه سعه غير موجوده في اي لغه على وجه الارض. اللغة الوحيدة اللي لو ترجمت إليها أي لغة من لغات أهل الأرض تجد في الألفاظ ما يسعفك، أوسع لغة. لكن لكي تترجم العربية لأي لغة ستجد ألفاظ كثيرة جدا في كل اللغات لا ترجمة لها، فهي لغة تسع كل لغة ولا تسعها لغة. يحضرني موقف طريف، كنا في امريكا وكنت اودي محاضره وكان يترجمها لي اديب في اللغه الانجليزيه، كان اسمه فريد وفعلا كان فريد، ما شاء الله واحد متمكن في اللغة الإنجليزية الأصلية واللغة العامية ومترجم على أرقى مستوى. كان معنا الله يصبح بخير الدكتور صلاح الصاوي وكان بيقول دبش مصطلحات كان يترجمها حرف حرف كلمة كلمة لما وقع معايا. فأنا ما كانش ظني أنا بدي محاضرة عادي فخدت جزء من محاضرة عن العفاف. أول ما قلت كلمة العفاف لقيت وقف. توقف لي ليه؟ بعد ما خلص محاضرة قال لص هذه الكلمة لا وجود لها في الإنجليزية ملهاش وجود فلم أجد لها ترجمة فأوقفتني كلمة العفاف. قلت له يا ابني الاسم فرع المسمى يعني يستحيل أن يوجد اسم بدون مسمى. ما حدش أبدا بألف اسم بعدين نعمل له مسمى نصنعه له. ده احنا بنعمل مسمى وندور له على اسم. وضحت؟ يبقى انهي الأول المسمى بعدين ندور له على اسم. عملنا علبة زي دي عايزين نسميها نسميها ايه؟ بعد ما صنعناها ندور نسميها علبة نسميها صفيحة نسميها كنز. يبقى بندور على المسمى بعد ما يوجد الاسم بعد المسمى لكن مش العكس. مش هألف اسم وسميه كنز ودور له على حاجة أصلا حاله مفيش العكس. ولذلك يحضرني موقف طريف سامحوني هنسرح شوية في اللغة العربية لأنها ستخدمنا في هذا الموضع. كان رجل من أهل اللغة قديما يبحث عن الألفاظ الغريبة في اللغة ويحدث بها من حوله لغاية ما الناس كلها عجزت أمامه. فكان عنده خادم ملك يمين كل يوم يقول له كلمات دبش بالنسبة له عمره ما سمعها. يوم ورا يوم الغلام تعب لغاية ما في يوم بيقول له يا غلام. قال نعم سيدي. قال ما متوقع منه كلام دبش. قال أصقعت العتاريف؟ لو فاهم أصقعت ولا فاهم العتاريف. فالولد لما تعب قال له زقفيلم زقفيلم. يا سلام الرجل مولع بالكلمات الغريبة. قال يا غلام وما زقفيلم؟ قال والله لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أصقعت العتاريف. قال له هذه بتلك؟ قال له هذه بتلك. قال له أصقعت العتاريف أي أصاحت الديكة؟ أصقعت أصاحت والعتاريف جمع عتريف والعتريف اللي هو إيه؟ الديك. أصقعت العتاريف أي أصاحت الديكة؟ قال زقفيلم أي لم تصح الديكة. وطبعا كلمة مش مسمى لا هو ولا جد ولا جابوه اللي خلفوه يعرف أمها. فما ينفعش نحط اسم نضع اسم في اللغة دون أن يكون له مسمى. وضحت يا إخواني؟ فالقوم لو عرفوا العفاف لوضعوا له اسما ولكنهم ما عرفوه. ويستدل من هذه القاعدة على وجود الله عند كل أهل الأرض. لا توجد لغة على الأرض ليس فيها اسم الله. يبقى أهل كل لغة يقينا عرفوا مسمى اسمه الله. أليس هذا حجة على جميع الخلق أن الله اسمه معروف في كل لغة نطق بها أهلها؟ معروف عند أسلافهم معروف عند أجدادهم وهذا خير شاهد على وجوده سبحانه وتعالى. إذا ندرك العرب استخدموا الألفاظ استخدامات يناطح بعضها بعضا بل قد يعارض بعضها بعضا واللفظ واحد. القرآن الكريم تعجب يحدث العرب بلغة العرب رغم ما بين أفرادها من تباين حتى وصل لمرحلة إن العرب أنفسهم فيما بينهم يجلس المصري مع المغربي يسمع لغته يفهم نصه ونصه لا. يجلس المصري مع البدوي يسمع عباراته ما يفهمش منها حاجة خالص. دول في يوم كنت بدي درس بجدة ولقيت واحد داخل من البدو بس بدوي قح قعد يقول كلام وهو جاي من باب يسأل ما شافش وهو قدام. لا جاي من باب المسجد وقطع الصفوف ودخل عليه يا شيخ كل فهمت يا شيخ وقعد يبرطم بعد كده إن نفهم حاجة ما فيش جنب من أخ سعودي قلت لي ترانسليشن يا ترجم ما نشاف حاجة ترجم. وهذا عربي ونحن عرب. استخدام اللفظ تباين عند العرب حتى وصل المرحلة إن بعض القبائل العرب لا تفهم لهجة بعض القبائل لا نطقها ولا استخدامها الألفاظ. يعني بعض القبائل العربية زي تميم لها نطق لللفظ نفسه مختلف عنا. الكاف ينطقها تاء، ربك يقول لك ربك، حط لها شين في الآخر. لو تسمع ربك تفهم منها انها ربك ابدا. وقس على هذا، العرب فيما بينهم وصلوا لهذه المرحلة حتى رأينا مواقف صعبة. سيدنا خالد بن الوليد في احدى الغزوات كانت تغزو معه قبيلة من قبائل العرب اسلمت، فوقع جماعة من في الاسر من الكافرين، فاعطاهم لاهل القبيلة، هم اهل البلد والمكان، عشان يحترموهم ويحتوهم بالليل. فقال لهم عبارة طريفة جدا بسيطة الكل يفهمها، قال أدفئوا أسراكم. تفهم منها إيه؟ يعني دفوهم بالليل، جو برد شمال الجزيرة العربية، دفوهم، هاتوا لهم غطا، هاتوا لهم لبس، حطوهم في مكان مستور، أدفئوا أسراكم. مش ده المعنى؟ فوجئ سيدنا خالد لما أصبح بيقولهم أين الأسرة؟ قالوا أدفأناهم. يعني أدفأتهم؟ قال له خلصنا عليهم، ذبحوهم بالليل. لأن أدفئوا عندهم تستخدم للإجهاز، الدفيه يعني تخلي جسمه إيه؟ يبرد خالص، مبقاش فيه لا حرارة ولا حياة. بلغ النبي الخبر غضب غضبا شديدا وقال يا خالد حدث الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ اتكلم مع قوم تبقى عارف لغتهم ايه. ولذلك رب العزة من رحمته وحكمته ما بعث نبي لقوم إلا منهم بلغتهم. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، بلسان قومه. طيب العرب مش قوم، ده أمة، واللسان عندهم لسان واسع المدى، من يجمعهم؟ فيما بينهم ما استطاعوا أن يلتقوا على لغة. القرآن لأول مرة في تاريخ العرب يجمع كل بطون العرب على كتاب واحد الكل يفهمه، الكل يفهمه. ليه؟ ده يا اخواننا الإعجاز هو عمد الحق تعالى إلى الألفاظ العربية. اللفظ ثلاث استعمالات أو أربعة، الاستخدام الأصلي بتاعه إيه؟ القرآن يستخدمه. الاستخدام الذي لا يختلف عليه، من أقدر على رد الألفاظ لأصولها ممن علم البشرية اللغة أصلا؟ ولذا يقول تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. العالم بعلم اللغات يذهل عقله. إزاي القرآن جمع كل بطون العرب على لغة واحدة ولهجة واحدة ولسان واحد؟ الكلام ده لو جمعوا كل قبائل العرب ليخرجوا بكتاب يجمع اللسان العربي ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. إذا ندرك فلغتهم وطريقة كلامهم القرآن جمعهم عليها. طب ولو كلمة لها أكثر من استعمال؟ يعمد القرآن يستخدمها في أكثر من موضع، في موضع بلغة وفي موضع ثاني بلغة ثانية واللفظ واحد. كله بلب. يعني الكلام ده لو كان فيه لفظ له أكثر من معنى شاع بين العرب، رب العباد يعمد في القرآن لللفظ نفسه ويستخدمه مرتين، إما في رواية واحدة أو في قراءتين، في أكثر من قراءة، مرة بلهجة الفريق الأول أو القبيلة الأولى، ومرة بلهجة القبيلة الثانية. بالمثال يتضح المقال. كلمة عتية جاءت في سورة مريم مرتين، اللفظ واحد ولا تغير؟ وقد بلغت من الكبر عتية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. اللفظ تغير؟ اللفظ واحد والقراءات واحدة، ففي الموضعين تقرأ عتية وعتية، يبقى اللفظ واحد والقراءات واحدة. ايه اللي تغير؟ هل عتية الأولى هي الثانية؟ طب ليه؟ ما اللفظ واحد. ها؟ طب نشوف معنى الاثنين. ها؟ لا مش السياخ اخ كريم. العرب استخدموا اللفظ على معنيين. قريش استخدمت كلمة عتي تقول فلان عتي، يعني بلغ به العناد حد الجحود والكفر والنكران. وضحت؟ بل لجوا في عتو ونفور، في عناد وصلهم حد الجحود والنكران. وضحت؟ هزيل تستخدم نفس اللفظ تقول فلان عتي إذا بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. يبقى كل كبير السن اللي تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه يقال عنه ايه؟ عتي في لغة هزيل. طب المعنيان واحد ولا مختلفين؟ يقين الاستعمال المختلفين. القرآن يستخدم اللفظتين مرة بلغة هزيل ومرة بلغة قريش. يقول في الأولى وقد بلغت من الكبر عتية، ده كلام مين؟ سيدنا زكريا يحيى. سيدنا زكريا، فهل يتصور عقل سيدنا يحيى يتكلم عن نفسه يقول وقد بلغت من الكبر عتية، أي بلغت من العناد حد الجحود والكفر والنكران؟ ينفع ينسب هذا الكلام للنبي؟ يبقى لو استخدمنا لغة قريش ضيعنا سيدنا زكريا. طيب الموضع الثاني، ربنا بيوصف أهل النار يقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بوصلية. هنلم كل اللي بلغ به العناد حد الجحود والنكران نحطه في النار. المعنى ماشي مع قريش. طب لو استخدمنا استخدام هزيل، ها؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد رحمته، يعني كل الكبار السن اللي تساقط لحمهم والتصق جلدهم بعظمهم ربنا يلمهم يحطهم في النار؟ ضيعنا كل الكبار. وضحت؟ فاللفظة الأولى جاءت على لهجة هزيل وقد بلغت من الكبر عتية، أي من كبر السن أن تساقط لحمي والتصق جلدي بعظم. والثانية جاءت على لغة قريش ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على رحمتي، كل من بلغ به العناد حد الجحود والنكران يؤخذ من أرض المحشر إلى النيران. وضحت؟ اللفظ واحد واستعمله القرآن استعمالين حتى تعلم قريش أن لهزيل استخدام آخر لللفظ، وتعلم هزيل أن عند قريش استخدام آخر لللفظ. فلأول مرة يجتمع العرب جميعا بكل أطيافهم ولهجاتهم واستعمالاتهم الألفاظ على كتاب واحد كان نص كلام الرب. من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل اختلافات بطول العرب في اللغة؟ وضحت؟ فحول اللغة حاروا أمام هذا المعنى. لكن هل يعجز الله شيء؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء، لا لغة ولا غير لغة يا أخوان. إذا ندرك هذا المعنى، الذي عرف خبايا ألسنة العرب بما لا يعرفه العرب يخفى عليه أمرا من أمور العرب أو العجم. ولذلك يا أخواننا لم يكتف الرحمن سبحانه وتعالى بمجرد معرفة اللسان، لا، ده صنف الناس صنف صنف. من الناس؟ هل كل الناس سواء؟ ها؟ طبيعتهم ايه؟ طبيعة الإنسان ايه؟ من أعلم بطبيعتك من الذي خلقك؟ يصف لنا طبيعة الإنسان أصلي. لما يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ها؟ وكان ايه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يبقى أمر غالب على الناس هو لما نلاقي جدل منهم نكفرهم نطلعهم برا نديهم ختم. ما في ناس مسكين ختامة كل مر قدامه على أفاه، نسأل الله العفو العافية. يصف لنا الناس، يظهر خبايا الناس، يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. غلب عليه الظلم وغلب عليه الجهل، غلبنا، ها؟ وكان الإنسان قتورا، بخيل، بخيل، حريص على حاجة جد، صفات غالبة في الناس، صفة صفة رب العباد وصفها، دي الأمور مشتركة عند الكل، إلا من رحم ربك. وذكر الاستثناءات، استثناء استثناء. وذلك المتتبع للقرآن في هذه المسألة سيذهل عقله، الفضائح كلها في البشرية ذكرت. اللي عايز يعرف من البشرية يرجع لكلام رب البرية، خصالنا خصلة 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 رب العباد حكاها وصنفها، صنفها. والسنة كذلك، لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم مرأة يقول إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته وإذا تركته لم يزل أعوج. بيوصف كل النساء ولا في استثناء؟ طبعا إخواننا الشباب كل واحد يقول لك ياه خلقنا من ضلع، يعني الولي عوجة، فعنده كلهم عوج، ها؟ أقول لك مش رسول قال إنه خلقنا من ضلع ومن ضلع أعوج؟ وهل هذا الأمر أو هذا الوصف عيب في المرأة ولا وصف لأصل خلقها؟ ده عيب ولا كمال؟ هو العيب بالاستقامة والعجاج؟ طب بالله عليك ضلوعك كلها عدلة ولا عوجة؟ هات له ضلع عدل فيه ولا كله أعوج؟ مش ده الأصل بتاعك وده العظم اللي بني عليه جسمك كله أعوج؟ يبقى أنت إيه؟ لو النسوان هياخدوا الكلام ده هيضعونا كلنا. صح صح يا إخوانا، هي خلقت من ضلع بل من آخر الأضلاع تطرفا في الجنوب أو في الأسفل، وده أكثر الأضلاع عجاجا، زاوية الفيلم ميل في أعلى. خلقت من ضلع آدم، خلقنا من ضلع، لكن السوق عوج. استقامة الحياة بإيه؟ باستقامة الضلع ولا بعوجاجه؟ تخيل بالله عليك لو ضلع من ضلوعك وقف كده بالطول، تعرف تعيش؟ تعرف تتحرك؟ تعرف تنام؟ تعرف ترفص مع أي حركة هيشكك في جنبك هيخلص عليك؟ فاستقامة الرجل بعوجاج ضلعه، واستقامة الزوج بعوجاج زوجته، ما ينفعش بعد. فلما يصف أصل الخلق بيعطينا معاني تبنى عليها أحكام يا إخواني، تبنى عليها قواعد وتشريعات في التعامل. لابقى عارف ان دي طبيعة المرأة، أعاملها بغير طبيعتها، أكلفها ما لا تطيق، أكلفها ما يخالف فطرتها وجبلتها. الذي يعلم طبائع الخلق وما جبل عليه الخلق هو الله وحده، لا أحد غيره. ولذا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشيء اللي ربنا فطرنا عليه حد يملك تغييره؟ حد يملك تبديله؟ من غير الله يعلمه؟ هتلو مشرع واحد يعلم ما فطر الناس عليه، الصفات الملازمة للإنسان اللي لو الدنيا كلها انطبقت ما غيرت منه شيء، ما علم الإنسان عنها؟ عنده علم الله. طب أنا هشرع له على شيء يناهض ويخالف فطرة مركوزة فيه لا سبيل لتغييرها أصلا، وأنا عايز أغيرها بالقانون؟ الواقع العملي، القانون اللي عايز يغيرها ده هتتغير بيه؟ والله لو وضعنا لهم كل قوانين أهل الأرض. وضحت يا إخوانا؟ إذا ندرك الإنسان اللي جبل على حب المال وضعنا له قانون نكرهه على أخذ ماله بالقوة، هيسلم؟ حصل في أمريكا اللي بيطلبونا دلوقتي، يقول لك إيه يا سلام حقوق المرأة، ومؤتمر السكان الأول والثاني والعاشر والخمستاشر، ليه؟ يقول لك حقوق المرأة وحقوق الطفل، وعايزين حقوق تناقض الفطر، عايزين نخلي الست تركب الراجل. كم راجل سلم؟ لا فيه اللي بيسلم، الضعيف والمستضعف والمستذل والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من الرجال. وضحت كلام بيتسجل بتعود بعد كده. نسأل الله العافية العافية. إذا ندرك لكن اللي فطرته سوية سليمة هل يسلم؟ أضرب مثال بقانون وضعه في أمريكا، أن الرجل لو عاشر المرأة عام بالزواج أو بغيره، بالمخاللة أو المخادنة، بالزنا يعني، مش ربنا قال ولا متخذات أخدان؟ تقول لك ده البوي فريند، وهو يقول لك الجيرل فريند، ما شاء الله. هذه هي المخادنة التي نصت الآية عليها، ولا متخذات أخدان، يعاشر المرأة تحت مسمى الصاحبة والصديقة والخليلة والعشيقة، كل دي مسميات لشيء واحد. الشاهد أن من يعاشر المرأة بالقانون سنة عشان يضمن حق المرأة، إذا انفصل عنها لها شطر ماله، لها نص سلوته. قانون إدى المرأة حق ظنوه إنجاز ما حصلش في التاريخ، وتسمع الكلام الإعلامي الذي يردده العلم الغربي، إزاي انتصرنا على الرجال وقهرنا الرجال وفرضنا عليهم هذا القانون اللي زعل مراته بعد سنة أو عشيقته تأخذ نص ماله. الكلام ده يا إخواننا يواكب الفطرة؟ حد فينا يتحمل ان الست تتمطع عليه بعد سنة، ولو هي زعلته وقام غضب ولدها ألمين تسيب البيت وتاخد نص سلوته؟ كم راجل يسلم؟ ده ربنا بيوصف الانسان يقول ايه، وانه لحب الخير لشديد، مش حب عادي، ده حب ما حصلش، حب للمال ما حصلش. وفي الآية الأخرى يقول وتحبون المال حبا جما، مش حب عادي، مش حب عادي أبدا. تلاقي العيل لسه مولود طفل ويمسك القرش ولك بتاعتي، انت لسه تعرف بتاعتك مش بتاعتك، فطر. هنغيرها ازاي يا اخوانا؟ كيف نملك تغييرها؟ وضعوا قانون ناخد الفطرة. ايه النتيجة العملية؟ فيه راجل يسلم لمراته بنص ماله، وصل للرجالة لفكرة عجيب جدا احتالوا بها على القانون، حيلة عجيبة. الرجال اصبح من بينهم حوار عجيب، ان رجل يعتبر الرجل اللي يمكن امرأته او عشيقته منه ان تبقى في بيت عام يعتبره مغفل. يعتبره ايه؟ يعتبره مغفل. واحد يحط السيف على رقبته ويسلم، طب يعملوا ايه؟ عندهم عيد اسمه عيد الهلوين او عيد الشكر، كل سنة في عيد الشكر بيجيبوا عفش غير العفش بتاعنا، مش موبوليا وخشب، لا لا كله خشب، حبيبه وتركيبه منظر جميل جدا، وفينش في منتهى الروعة، في السور يبقى جميل جدا، لكن السرير اخره هي سنة. لو جيب على حبة ما يبوش خلاص. فكل عام في عيد الهاوين غير عفشة، فأصبح عرف عندهم ان مع العفشة يغير اللي جوه العفشة، يغير انه ليه؟ امرأة عشيقة هي اخرها عيد الهلوين عيد الشكر، فالشكر انه تروثها برا البيت ويدور على جيرل فريند اخرى، عقبال ما الاقيها تاخد لها 3-4 شهور، تاخد معها 9 شهور، ومع السنة الجديدة والعيد الجديد يغير العفشة ويغير الولي. كان النتيجة العملية أن البيوت دمرت. فطرة الإنسان في الحياة وفي التزاوج وفي الحب يحب امرأة بالفعل، لكن إحساسه أنها ستأخذ شطر ماله حمله أن يقتل مواهبه، أن يميت عواطفه، ليتخلص من هذه المرأة التي جعلها القانون وحش كاسر سيأخذ منه ماله. النتيجة العملية إن ما من امرأة تستطيع أن تحيا مع رجل أكثر من عام، تبقى داخل البيت من أول يوم ودخلة متحفزة، من أول يوم تبعت لصاحبتها أنا في العنوان الفلاني، ابعتوا له مراسلات على العنوان الفلاني، ما هتثبت رسميا بالورقة والقلم أنها تسكن عند فلان. أثبتت مر العقد من أول يوم عايزة تثبت، وهو من أول يوم بيخطط إزاي يخلص. كان النتيجة أن صارت الحياة حياة زوجية، وتحقق للمرأة فيها مراد القانون ووضع القانون من حياة كريمة، ولا صارت المرأة مشردة معذبة. والله يا إخواني نحن هناك في رحلة جاءت فتاة أمريكية، جاءت المسجد لتعلن إسلامها، فبنسألها هل لإسلامك سبب؟ فجاءت إجابة عجيبة لم تكن تخطر لنا ببال. قالت يا شيخ ظللت عمري يتقاذفني الرجال، أعيش مع ده 5-6 شهور 10 شهور ويلقيني في الشارع، لدرجة واحد منهم نجحت انها تعيش معه سنة، اكتشف انها كملت السنة قبلها بليلة. تقول حملني بثياب النوم وألقاني خارج الباب في منتصف الليل خشية أن أتم العام عنده. خلي بالنا، خلي بالنا من معاني دي. قالت حتى قدر لي شاب مسلم عرضت نفسي عليه لأكون له جير فريند، فأبى. فسألته: ألست برجل لك فطرة في النساء؟ قال: بلى. قالت: فكيف تقضي وطرك؟ قال: بالزواج الحلال. قالت: ماذا تعني بالزواج؟ قال: حياة وأسرة واستقرار وأولاد. قالت: وهذا ما أتمناه عمري، بل فطرتي إليه الليل والنهار تنادي وبه تدعو وإليه تدعو، ولا أجد له سبيل. والله لن أدعك، أنا مش هسيبك. قال لها: أنت كافر، أنا مسلم، واستحال أتجوزك. قالت له: يعني كيف تتزوجني؟ قال: لو مسلمة النهاردة أسلم. فجاءت تشهر إسلامها وقالت عبارة عجيبة، قالت: لقد أحسست بعد هذه الرحلة الطويلة بين أحضان الرجال أنني امتهنت وعشت عمري مبولة للرجال، ما أحسست لنفسي بكيان إلا لما سمعت أن هناك دين يضمن للمرأة استقرارها وحياتها، فآمنت بالله ورسوله. يا إخواني، أسوق هذه المعاني لنعلم أن أي تشريع واضعه إذا كان يجهل فطرة الإنسان ضيع الناس. شيوعية لما وضعت قانون منع التملك والإنسان جبل على حب التملك، بيولد وقلب تعتي مش كده ليه؟ في حد مستعد كسبه يعطيه للدولة؟ وضعوا قانون سماه القانون الاشتراكية تمنع ناس من التملك والأمر كله ملك للدولة. مين الدولة؟ العصابة اللي فوق، هم يتملكوا البلد ولا أحد يتملك في البلد. كان النتيجة إن دولة كانت أقوى دولة في العالم الاتحاد السوفيتي وفي أود عظمتها، مرة واحدة في لحظات انفك عقدها وتحللت أوصالها، لأن الكل أبى هذه الحياة وإن أكره عليها سنين، لكن فطرته ما خضعت لهذا الحكم يوما ولا ارتضته بحال. واضع القانون اللي يناقض فطر الناس كيف يستقيم له قانون؟ وإن استقام مع القهر فليعلم صاحب القانون وضع القانون أنه قانون قهري أبته الفطر، يوما ستتمرد عليه، يوما ستثور عليه، يوما ستحارب من وضعه، يوما ستسعى في تغييره. والكلام ده يا أخواننا موجود في كل القوانين اللي وضعت على مر التاريخ خالفت فطر العباد. من أعلم بفطر العباد من رب العباد؟ يصف لنا في القرآن كل الفطر. فطرنا على إيه؟ الرجال والنساء. فهل الرجال زي النساء؟ ربنا يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يعني في ذكر في أنثى، إن سعيكم لشتى. طب لما نحط قوانين تقول لك ما فيش فرق بين الراجل والست في كل حاجة، طب ربنا جعل فرق، هنغيره ازاي؟ هنحط اللي راجل رحم؟ ها؟ هنخليه يولد يحيض ولا يبيض؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوانا فطر كيف نغيرها؟ كيف نتخلص منها؟ بالقانون تغير فطر الناس؟ كم من قانون وضع مناقض هذا الفطر؟ كيف تساوى الأنثى بالذكر؟ رب العباد بين وأعطى نصوص أين مواضع التساوي بينهما؟ في مواضع استوى فيها الرجال والنساء كالتكاليف الشرعية، كبعض الحياة في المواريث يعطي المرأة كالرجل، وهناك جانب أخرى اختلف فيها رجال ونساء. ولذا يقول تعالى ولهن لمحقوق مثل الذي عليهن بالمعروف. وموجود التساوي في كثير من الأحكام إلا أنه قال وللرجال عليهن درجة. يبقى أعطى الرجال تكاليف أخرى تتلاءم وطبيعة الرجال وفطرة الرجال التي فطر عليها الرجال. وحنأتي لهذا الموضوع بشيء من التفصيل. دي مقدمات بس لسه هنتكلم عن قناة حول الشخصية لما شرعها رب العباد إزاي شرعها بما يتواكب وطبيعة الذكر وطبيعة الأنثى. ويستحيل أن نجد قانون على وجه الأرض يرعى هذه الدقائق في الرجال والنساء كما راعاها العليم الحكيم. هنتكلم عن هذا بالتفصيل. فطر، من الذي فطرها؟ من الذي يعلمها غيره؟ من الذي يعلم دقائقها غيره؟ من الذي يعلم تفصيلاتها غيره؟ هنغير موازين الله وفطر الله التي فطر الناس عليها. وحصل في التاريخ تجد العجب العجاب، رئيس دولة يعدى بالنسوان يجعل القيادة في النسوان، هم القادة وهم السادة وهم الرجال، ويلغي الرجال. حدث هذا، وهل هلكت دولة البيزنطية أو اليونانية أو اليهودية بشيء إلا بالفترات التي كانت نهاية الأمة عليها حين مكن النساء من أعناق الرجال بالقانون. بالقانون لموضع قانون زرع في أمريكا انتصارا للنساء تمكن المرأة من الرجل، وكانوا ساعين يطبقوا عندنا هذه القوانين أيام المخبول اللي غار. كل قرارات مؤتمرات السكان بدأ ينفذها في مصر وبتعليمات من سيئة مصر الأولى. بتعليمات ربنا يجعل كلامنا خفيف. إذا ندرك قانون الطفل أمر يحير، أمر يحير. هتكلم عليه إخواننا ولا إيه؟ هنجلها إن شاء الله بالتفصيل، هنسردها مع بيان عوارها وجرم القوم فيها. كيف نازع الفطر؟ كيف نازع الفطر؟ الرجال قاعدين متحفزين بنساء وحولوها لمعركة حربية في كل البلاد الإسلامية، لك حقوق المرأة ورجال ورظالم النساء، ويسيروا بعض النساء على الرجالة لغاية ما وصلنا لمرحلة ان احنا داخلين في مقاطعة حربية. اتكلم الولية في البيت تقول لك حقوق المرأة. الله، احنا عايشين في ايه؟ في موقع حربية. من اللي ينتصر؟ من اللي ياخد حق اكثر من الثاني؟ لو ترك الامر يا اخواني لتحويل فطر الناس من أناس يتعاملون كل على قدر ما جبله الله عليه لأناس كل يطالب بما ليس له من حق لتحولت البلاد لحروب طاحنة. الصحابة في أول الإسلام كان فيهم مفارقة عجيبة جدا حدثت. أهل مكة كانوا شجاد جدا عن النساء، جدا لا يمكن المرأة من فعل شيء، لا ياخذ برأيها ولا يستشيرها ولا يسمح لها حتى ترفع صوتها ولا تتكلم خالص. أهل المدينة العكس، النساء عندهم مكرمات يعني مستشارات، الرأي رأيها والكلام الأخير كلامها. ها زي ما بيقول بعض الرجال لو الكلمة الأخيرة لي، طب تسألوا طب إيه الكلمة الأخيرة؟ نعم حاضر. كانوا جايبين طرفة في برنامج مجموعة الرجال قاعدين، فالمذيع بيسألهم بيقول له ها اللي بتحكمه مراته يجي ناحيتي، واللي يحكم مراته يجي ناحيتي، اللي يحكم مراته واحد والباقيين كلهم راح بتحكم مراته. فالراجل فرحان قوي قال له يعني انت الوحيد اللي بتحكم مراتك؟ قال له اه. قال له طب يعني فهمنا ليه، انت ايه اللي خلاك تختار المكان ده وتقف مع اللي بيحكم نسوانهم؟ قال لا انا اخترت المكان ده عشان مراتي قالت لي ما تقفش الا هنا.
نسأل الله العفو والعافية. ها كله بيضحك، نسأل الله العفو والعافية. خد إذا ندرك وصلنا لمراحل من الصراع الزوجي ومن العبث بالناس لحد يحير العقل، هذه الواقعة العجيبة وقعت تدلنا على الفطرة البشرية إذا تغيرت لابد أن يختل الميزان. بعض الصحابة في بداية الإسلام زي ما بقول كده ركب على الشدة على المرأة، أهل مكة بالذات، وأهل المدينة العكس، حتى إن عمر بن الخطاب نفسه كان من أهل مكة. عمر يصف حاله في الجاهلية قبل الإسلام أنه كان هو المقصود بوصف المرأة لزوجها، حديث مزرع لما تقول زوجي العشنق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. العشنق يعني إيه؟ يعني طويل القامة عريض المكبين. سيدنا عمر كانت حاجة هجمة ضخمة. إن أسكت أعلق، يعني لو اتكلم معاه في موضوع وسكت ما يجيش ناحيتنا ويقرب نهائي، يعلقها فتذروها كالمعلق. وإن أنطق أطلق، أروح بيت أبويا. حدة غير عادية. عمر كانت هذه بيئته التي ربي عليها، لأن حياة أهل مكة حياة جبال، الست لو تحركت يمنى ويسرى ممكن تخطف في الجبال، ممكن تؤذى، ممكن يعتدى عليها من ذئب أو غيره. الرجل ما ينامش في بيته لما امرأته حتى لو خطفها ذئب تلعب به الظنون، يمكن رجل خطفها واعتدى عليها، ازاي يرضى على عرض هذا؟ فكان النتيجة ان الخوف شديد على النساء والتضييق شديد جدا على النساء بسبب هذه البيئة الصحراوية الضخمة القاحلة الشديدة. البيئة لها أثر في التربية. اهل المدينة اهل زرع، والناس تعودوا مع بعض، الست تطلع تساعده في المزرعة، يساعدها، تحكي معاه، يحكي معاها، يستشيرها، تستشيره، الحدث ماشي. فدي طبيعة ودي طبيعة. سيدنا عمر أسلم وحسن إسلامه ولسه طبيعة أهل مكة فيه، فلما هجر المدينة فوجئ بمشهد بيكلم مراته في يوم فراجعته في الحديث، ردت عليه يا الله الدنيا انقلبت. سيدنا عمر مش متصور ان امرأة تراجعه. قال ويحك أتراجعين يا امرأة؟ وراح جري جاب قضيب حديد ودخل عليها. عندنا الكلام ده ينفعش أبدا. ويحكي وجايب القضيب ويقع عنقها، عايز يخلص عليه بحثة عن مراجعة تذبح المرأة. هذه بيئة، انظروا كيف ظلمت النساء لهذا الحد، وبيئة بشرية وصار لهم قوانين وأعراف. يعني لو الست اختلفت مع زوجها وقال له ده رجعتني، أبوها يضربها، ازاي رجعتيه؟ أبوها يعاقبها وأهلها وأعمامها وأخوالها، لأنهم ربوا على هذه الجبلة، على هذه المخالفة للفطرة، وصارت هذه أعراف وقوانين أهل مكة، شرائع شرائع. سبحان ربي. فسيدنا عمر لما هم كأها بالقضيب الأراء الحديد قالت مهلا يا عمر، يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه مراجعتهن ولا تقبل أنت؟ أنت عمر، أنت مين يعني تقبل رسول الله عشان يقبل رسوله تقبلش؟ الكلمة دي كانت بالنسبة لسيدنا عمر كالصاعقة. قال ويحك انظري ما تقولين، مش أقبل، هي بتقول له قبل، ما لاش قبل أو ما قبلش. قال لها أو نساء النبي رجعنا، يعني خطر ببال نسوان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعوه. العبارة نفسها بالنسبة له صاعقة، أو نساء النبي رجعنا؟ قالت نعم. قال أو حفص ابنة عمر رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال ويح حفص، سحب القضيب وطلع على حفص. خلي بالنا يا اخوان، انا بحكي واقع لندرك كيف ان البعد عن دين الله قتل للفطر، شرائع تناهض الفطر، تعارض الفطر التي لا يعلمها غير فاطرها. لندرك الفارق الكبير جدا بين شرع الله وشرع غيره، شرع العليم الخبير وشرع الظلوم الجهول. هل يستويان مثلا يا إخوانا؟ ندرك، أنا بوضح الكلام ده لنعرف عظمة ما عندنا من نعمة. اللي الناس لسه يقول لك شرع ربنا، الشريعة، الأحكام، خيبكم الله. وهل هذا يظن بالرحمن في تشريعه؟ من أعلم بالفطر غيره؟ من أعلم بطبائع الخلق غيره؟ من أقدر على تقويم الخلق غير خالق؟ يا إخواني ندرك هذه الحقائق. عمر سحب القضية وطلع على حفص. سلام سلام يا حفص، أرجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحك، وسحب القضيب وجرره. قالت مهلا يا أبي، أيقبل ذلك رسول الله مني وهو زوجي ولا تقبله أنت وأنت أبي؟ ومن دفع المرأة؟ أبوها وزوجي، لو اختلفت المفروض أبوها يدفع عنها، لكن زوجي يقبل وأبويا لا يقبل. فوقف قال يا حفص انظري ما تقولين، أقبل النبي من كنا ذلك؟ قالت نعم. قال استأذني لي على الرسول، فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا لله وطاعة، فسمعا لله وطاعة، وإن كان ذلك لتعالي كن عليه لوكأت عنقك وأمك. هخلص عليكم انتوا الاثنين هاد. خلي بال شغل صعيد. فلما استأذنت له يقول فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني بابتسامته المعهودة صلى الله عليه وسلم، ففاجأني الحديث قبل أن أحدثه، قبل ما أتكلم قال اجلس يا عمر، فجلست. قال هي ما لك والنساء؟ ايه حكايتك مع النسوان؟ احكيني. شوف صلى الله عليه وسلم رب العباد يطلعه بما في قلب عمر قبل ان ينطق عمر، قال ها هي يا عمر ما لك والنساء؟ ايه حكايتك مع النساء؟ قال يا رسول الله ان معشر المهاجرين، طب ما الرسول عارف المهاجر وعارف طبيعه اهل مكه، مش عارف مش عارف، لكن سيدنا أبو بكر يقول قال يا رسول الله إنا معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا، فيش امرأة بتنطق، فلما قدمنا المدينة خايف يلخبط، قال وجدنا نساءهم تحكمهم. طب وده غلط عمر، ما رضيش يلخبط في حق الأنصار أبدا. قال فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار، سماها أدب. شوف رغبة حدة عمر، لكن لسانه في الحديث عن الصحابة في منتهى الأدب. إن معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم فطفق نساءنا يتعلمن من أدب نساء الأنصار فأصبحنا ورجعنا له. دي الجريمة ارتكبوا معنا، نبرجعون دلوقتي مش برجعون. فلقنه النبي درسا صلى الله عليه وسلم، سمع صلى حبيب. قال يا عمر من المرأة؟ ايه نظرتك انت المرأة؟ المرأة عندك تمثل ايه؟ كيان ومش كيان؟ لغاية النهاردة. خلي بالنا يا اخوانا في النصرانية مختلفين، هل المرأة انسان ولا مش انسان؟ انا بحكي يا اخوانا ده في الديانة يا اخوانا، في النصوص الثابتة، هي انسان مش انسان. فريق بيقول انسان، فريق مش انسان. طب وهل هي الانسان دي روح ومادة ولا انسان من غير روح؟ فيها خلاف. عشان نعرف بس اللي عندي دول اللي بيطالبونا بحقوق المرأة، من اختلفوا في المرأة انسان ولا مش انسان هم اللي بيطالبونا احنا بحقوق المرأة أمة الإسلام. يا إخواني نعي نعي حتى نعرف عظمة ما عندنا من دين، فلا نستحي أن نجهر به، بدل ما عندنا هم يهاجمونا وإحنا ندافع. ندافع عن إيه؟ هل الحق يحتاج منا للدفاع؟ الحق أبلج والباطل أجلج، يستحيل يثبت أمام الحق أبدا. إن بينا الحق وصدعنا به، هي إنسان مش إنسان؟ ها؟ هي بروح ولا من غير روح؟ كل سنة طيبين. دول جابوا حقوق المرأة. قال عمر من المرأة؟ المرأة في نظرك. وقبل أن ينطق عمر بالإجابة رد النبي عليه صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر هل المرأة إلا أمك؟ إن كانت المرأة بتمنع أن تدلي بدلوها وتقول رأيها لأنها أنثى، طب أمك إيه؟ ذكر ولا أنثى؟ ما هي امرأة، تقبل مراجعة أمك أم لا؟ إيش معنى أمك يعني؟ ولما خرجت من دائرة النساء علمها، هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ تبقى أختك كبيرة، أنت عايل بالنسبة لها، تراجعك أم لا؟ طب تقبل لي منها؟ ما هي امرأة برضه، ولا خرجت عن كونها امرأة، ولا امرأتك امرأة، وأمك لامرأة، ولا أختك امرأة. شوف التربية، هل المرأة إلا أمك؟ هل المرأة إلا أختك؟ هل المرأة إلا زوجك؟ هل المرأة إلا ابنتك؟ يا عمر بعضكم من بعض. فلقن درسا أفاق بعده عمر، عرف أن المرأة إنسان له كيانه، له وجوده، له حقوقه، كما يعطي لأمه حقها ولأخته حقها، يلزمه أن يعطي لزوجه حقها ولابنته حقها. لا تحتقر امرأة لكونها امرأة. ما خلق الله خلقا معيبا، قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. هل يتصور عاقل أن رب العباد أحسن خلق كل شيء بما فيها النملة والنحلة والذبابة والبعوضة؟ كل الخلق أحسنه إلا المرأة لم يحسنها، ده خلقها ناقصة. ما إخواننا بيرددوا الكلام ده ويأخذوا الحديث، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلبوا الأرجو برحز أسرك أصلها أصلها نقص عقل ودين، نقصان العقل والدين عيب فيها. ده النبي بيّن فطرتها يا إخواننا حتى يثبت لنا كيف نتعامل معها على ضوء هذه الفطرة. فكمالها في نقصان عقلها ودينها، وأحسن خلق لها في نقصان عقلها ودينها. وإلا لو طعنت في خلقها طعنت في الخالق، واتهمت رب أنه خلق خلقا معيبا، وما لقيتش خلق معيب إلا الإنسان، إلا ربنا كرمه على كل الخلائق. لما قلت تعالى لقد كرمنا بني آدم، بني آدم دي تشمل الرجال بس؟ ولولا النساء كان فيه بني آدم؟ ها؟ ما كانش فيه حواء، كنا هنولد من آدم ازاي؟ يا اخواننا نعي نعي النصوص ونعي مراد الله منها ومراد النبي منها ونتأدب بأدب الوحي. الصحابة أنفسهم في بداية الإسلام اشتكى بعضهم من تمرد النساء زي حكاية سيدنا عمر كده. بعض النسوان اتعلموا على غير العادة يرد على الرجالة ورجع الرجالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قعد يهد الصحابة، طب خلاص اصبروا عليهم اصبروا عليهم، النسوان زودوها. فلما اشتكى الرجال قالوا طب خلاص اضربوهم، اللي تخالف اضربه. كل راجل كان قاعد مستني الاذن. الليلة الموعودة كل واحد رن مرته على الأهل. رسول الله نزل صلي الفجر لقى مظهرة نسائية قدام البيت، قال لقد طاف الليلة بآل محمد جمع من النساء غفير. لا تضربوا النساء، ممنوع حد يضرب النساء. فإدى التعليمات بعدم الضرب. كل ست قهرت جوزها تاني ليلة هتمد ايدك هبهدلك انا حقي. وانتفض النسوة على الرجال. خلي بالنا تاني يوم الرسول نزل صلي الفجر لقى الرجال عاملين مظاهرة قدام بيت. يا رسول الله تمرد علينا النساء. خلي بالنا الاذن بالضرب افترى الرجال، الاذن بعدم الضرب افترى النسوان. في هذا الموقف القاتل الذي يثبت لنا، خلي بالنا ده اللي حدث معاهم موقف ده اخواننا مين؟ ده الصحابة والصحابيات اللي الواحد فيهم بمليون بمليون في عقله وحكمته. يقول الإمام الخرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق لم يعلو ظهرها قبلهم أو بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقترب منه. أسمى جيل وأحكم جيل، ومع ذلك لو لم يكن لهم تشريع من رب حاكم أدينا رأينا الإذن بالضرب افترى الرجال في النسوان، منع الضرب افترى النسوان في الرجال، وأصبحت موقعة حربية. بعدين خلي بالك بيوصي بعضهم بعض، وده طبيعة في الناس، نبقى نسوان مظلومين مع بعض وشعائر مظلومين ونشكر بعض. أول ما يشوفوا سبيل للنصرة في ثواني يبلغوا بعض، ورجال نفس النظام. لما بعدين بعض في مجلسهم شفت نسوان عاملين بحشين الرسول أذلنا، أذلنا دي كانت لفت كل الرجال رن على الألالات وتوصوا مع بعض. ولذلك رب العباد يقول إيه؟ أتواصوا به، يعني أتواصوا به يعني وصى بعضهم بعضا. في مثل عام يفيد المعنى ده، ولك تفهم في بق بعض، كل واحد بلغ التاني، كل واحد بلغ التاني، والنسوان نفس النظام وشغالين موقع حربي. مين اللي يغلب؟ الرجال او النسوان؟ ها؟ مين اللي يغلب؟ كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. طول كل شوف كل جهز لك الرجالة طبعا. طب والواقع العام الرجالة بيغلبوا؟ خلي بالنا يا اخوانا رب العباد وإن كان الرجل هو القوي لكن الله سلب قوته بما وهب المرأة. وذلك نص الحديث يقول وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. يبقى الرجل طول وعرض وقوة ورهب الناس كلها ويجي قدامها يقول لك الحكومة، طب أعمل إيه؟ هزعل ليه؟ الله ما فين البطولة والرجولة؟ ولذلك حتى إحدى النساء التي مدحت زوجها في حديث أم زرع تقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عن معاهد. لا بلاش ده. الثاني تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب. خلي بالنا يعني الكلام ده؟
تقول زوجي معاي وجع جد، وجع جد مشعورش معاه بعنف نهائي، المس مس ارنب، اودع حيوان تلمسه ليرفصك ولا عضك ولا يؤذيك الارنب، فبتقول المس مدرك. يا اخوانا اعطى الله المراه ملكه فطريه لو احسنت اغتنامها للمت شمل البيت ولا استطاعت ان تمص غضب الزوج. فطر، هذه الفطر لما تذكر لنا في نصوص القرآن ونصوص السنة تعلمنا أداب وقواعد كيف نغتنم مواهبنا وننميها في استقرار بيوتنا وفي استمرار حياتنا وفي سعادتنا وفي إصلاح أحوالنا وأمتنا. ده دين يا إخواني، ما ساقه الله عبث، ولكن ساقه لنبني به أمم وأجيال. إذا ندرك، ندرك هذه المعاني. رب العباد أعطى هذه الملكات حتى تعلم الرجال والنساء قواعد التعامل وأدب التعامل على ضوء الفطر التي فطر عليه الرجال والتي فطر على النساء. فمن أعلم بفطرة الإنسان من ربه؟ هل فيه أحد أعلم منه؟ يا إخوان إذا ندرك، إحنا سرحنا والموضوع طبعا أنت بسط موضوع الحديث عن النساء والرجال، ها؟ كل قاعد مشكح واحنا سرحنا في الدرس. إخوة الإيمان، خلاصة القول أن الله عز وجل فطر الناس وهو أعلم بفطرهم، ولما وضع قواعده وأحكامه وضعها بما يتواكب مع هذه الفطر وهذا الخلق. غير الله لا طاقة له على معرفة أسرار الخلق، ولا قدرة له على معرفة فطر جميع الخلق، فكيف يشرع لما يجري؟ كيف يشرع تشريعا يناقض فطرة لا تتجاوب مع تشريعه البتة؟ النتيجة العملية، كم من قانون وضعته البشرية ناقض الفطر بمجرد أن تمكن الناس ممن قهرهم على القانون طردوه وطردوا القانون معه، غيروه وغيروا القانون معه. أليس هذا واقع ملأ التاريخ أحداثا وسير؟ متى نعقل؟ متى نعقل؟ متى نعي أنه لا أحد أقدر للتشريع للخلق من الخالق؟ متى نعي هذه الحقيقة؟ متى ندركها؟ فإحنا بنتكلم على الفطر، بناء على الفطر. الفطر دي أمور متفقة بين كل الناس وخصال مشتركة بين كل الناس، هناك فروق فردية بين الناس. الفروق الفردية تولدت نتيجة الطعام اللي بيأكلوه، اللي بيأكل سمك غير بيأكل فراخ بلدي، غير بيأكل فراخ بيضة، غير بيأكل لحم جمال، غير بيأكل الضاني. وضحت معي؟ ولذا قال سلفنا للأكل أثر في طبيعة الإنسان، وحنديلها بالتفصيل، مش عايز أطول عليكم أكثر من هذا. لكن الشاهد أن الأكل نفسه له دور في تغيير طبيعة الإنسان. نوع الأكل، البيئة التي ينشأ فيها، اللي عايش في حر شديد قاتل يولع الدم ويخليه يغلي، طبيعته وعطاؤه زي اللي عايش في برد شديد قاري قرص، البيئة نفسها لها أثر في الطباع. البيئة الصحراوية غير البيئة الزراعية. واضح معي؟ فهناك عوامل كثيرة جدا جعلت الناس يتباينوا في كثير من الخصال. من الذي يعرف هذه الفروق الفردية كلها؟ هذه الفروق القرآن ما تركها، صنف الناس على ضوئها صنفا صنفا، تحت عناوين عامة وتحت عناوين خاصة. عناوين عامة يقول لك ومن الناس، يعني من الناس؟ يعني بعض الناس هذه طباعهم وخصالهم، كيف نعرفها وكيف نتعامل معها؟ هتجد نص في القرآن بيتردد كثيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس ومن الناس ومن الناس. وفي كل مرة يذكر لنا صنف من الناس، طبيعتهم، أحوالهم، أخلاقهم، كيف نتعامل معه. ده تصنيف عام، في تصنيفات خاصة. بعض الناس بيئتهم وظروفهم واجتماعياتهم جعلت لهم طباع خاصة مختلفة عن الناس، كأهل الكتاب مثلا. أقول لك ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب، يصنفهم صنف صنف. المنافقين مثلا، هل كل النفاق واحد؟ أبدا. تمسك السورة الفاضحة الكاشفة، سورة براءة، من أول السورة لآخرها، أقول لك ومنهم 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 ومنهم، ما ترك لونا من ألوان النفاق إلا بين طبيعة أهله وصورة نفاقه وأسبابها ووسائل علاجها وكيفية التعامل معها. من يملك هذه التفسيرات غيره؟ أنا بحكي يا أخواننا دقائق وحقائق في وحي ربنا الأمة عنها في غيبة. الوقت مش هيسمح بتفصيل دول، أنا بدي إجماليات، وإلا فهذا الإجمال لا يغني عن التفصيل. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية، الأربعاء بعد القادم، بعد القادم سيكون بين التفصيل، نظرا لسفرنا. إن شاء الله عندنا سفر خارج مصر الأربعاء القادم بإذن الله، فرجاء المعذرة الأسبوع القادم، وإن شاء الله الأسبوع الذي بعده لنا تفصيل حول هذا الموضوع. هنصنف الناس، أو مش هصنف، وإلا الموضوع ده عايز سلسلة محاضرات لوحده، تصنيف الناس عايز سلسلة محاضرات كاملة. وأنا كان لي سلسلة قديمة في السبعينات حول هذه الآية فقط ومن الناس، لكن ليس هذا وقت تفصيلها، وإنما على الأقل سنفصل شيئا من هذه التفصيلات، ثم نعرج بعدها في قواعد التشريع لهذه التصنيفات، لما صنفها ولما شرع لها ما شرع، حتى نعلم أنه لا مجال للمقارنة من قريب ولا بعيد بين شرع العليم الحكيم وشرع الظلوم الجهول. فكل شرائع الناس شرائع ظلوم جهول، وشرائع رب الناس شرائع العليم الحكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم حسن الفهم وحسن العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارض بإحسانك عنا. اللهم تول أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين أفغانستان والعراق وسائر البلدان. اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنهم. اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنهم. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم احقن دماءهم وداوي جرحانا وجرحاهم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. توفى اللهم ارحم موتانا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم انزل سكينتك على اهلهم وذويهم، أن اربط على قلوبنا وقلوبهم. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم ارفع العذاب عن إخواننا في الصومال. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، ظمأ ثروهم. اللهم إنا نسألك سقيا خير يا كريم لهم. اللهم إنا نسألك سقيا خير يا كريم لهم. اللهم صب عليهم الماء صبا تروي به الأرض وتنبت به الزرع. اللهم تول أمرهم. اللهم تول أمرهم. اللهم مكننا وأمة المسلمين من إغاثتهم. اللهم مكننا وأمة المسلمين من نصرة المظلومين. اللهم مكننا من رقاب الكفرة والمجرمين. اللهم لا تجعل لمجرم علينا سبيل، ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، وكل أمرنا إلى الحق من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ مناصيهم إليك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، وأذن لدينك أن يقام، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ بيسأل